الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة في الله، حياكم الله في اليوم الثاني من هذه الدورة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها، وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعل استماعنا وحضورنا هذا في موازين حسناتنا يوم القيامة، هو ولي ذلك والقادر عليه. ريثما يصل الشيخ موجود، خرج لغرض سيعود. دعونا نستذكر ما أخذناه البارحة سريعا، يعني حتى لو من الأوراق التي لدينا، لكي نربط ما ذكره الشيخ بالأمس بما سيبدأ به هذا اليوم كما وعد في قضية البطاقات الائتمانية وما يليها من مواضيع قد أعدها الشيخ، فقط لكي يعني نغتنم المقدمة التي قد يتوقع أن الشيخ يبدأ بها إعادة لما سبق. فدعونا نقول بماذا بدأ الشيخ البارحة، يعني في أول مواضيع هذه الدورة. نعم، تكلم الشيخ عن نشأة البنوك والمصارف، ثم يعني حتى لهم الأوراق لا مانع، فقط يعني بعض الأخوة أيضا لم يحضر البارحة، فهذه فائدة لهم، الذين لم يحضروا يستفيدون من هذه المقدمة. أعطني ورقة صغيرة. نعم، تكلم الشيخ بداية عن نشأة البنوك. طيب، يعني أيضا تكلم عن أهمية البنوك وتعريف المصارف وأنواع المصارف. نعم، تكلم تفصيلا أيضا عن العمليات التي تقوم بها، أنواع المصارف التجارية، أحسنت، لأن الإخوة الذين يحضرون للأول مرة الشيخ يعني غير العنوان الذي في الإعلانات، وفعلا كان هذا التغيير صائب. الإعلان كان يتكلم عن المعاملات المالية المعاصرة، والشيخ تكلم عن المعاملات المصرفية، يعني فتغير بالكلية، وفعلا الموضوع شائك جدا، والأول يعني كان موضوع عائم وجدا كبير. طيب، تفضل. أنواع الموارد، تقصد بذلك موارد ماذا؟ يعني الموارد التي تأتي إلى البنك، مش كذا؟ نعم، أنت. نعم، تطور العملية المصرفية، يعني كيف كانت بداية وإلى ما انتهت عليه. طيب، وفصل أيضا تفصيلا في قضية الحسابات الجارية. نعم، تفضل. ارفع صوتك. ذكرها الإخوة أنواع المصارف، وأيضا المراد بالأعمال الصرف. نعم، تكلم عن موضوع الحوالات. نعم، تفضل. النقدية، أي نعم، يعني أنواع الأوراق النقدية، فذكر الشيكات والكمبيالات والسندات المالية. السم أو الأوراق التجارية، إيه نعم، هذا ما نتكلم عنه. طيب، التحصيل والمقاصة أيضا ذكرها، الصرف الآلي والنقد الإلكتروني. نعم، الخصومات، هذه المقاصة. نعم، صرف العملات. طيب، بعد موارد البنك الداخلية والخارجية. نعم، صناديق الأمانات في المصارف أو البنوك، الاتصالات المصرفية، خطاب الضمان، وفصل الشيخ في خطابات الضمان، وأنواع خطابات الضمان وذكر أنها على نوعين. نعم تفضل. نعم الخدم نعم الخدمات الخدمات البنكية اي نعم هذه هذا موضوع نعم مفصل. يعني الأخ يقول الأسهم الأسهم أيضا أعطى الشيخ نبذة يسيرة لكنها في الواقع بالنسبة لنا كانت كافية وانتهى إلى أنه طبعا هذه القضية لأنها تمس الواقع تكلم على المحافظ البنكية والأسهم. الشيخ موجود ما جاء تكلم عن المحافظ البنكية والأسهم وفصل فيها تفصيلا لأن الآن الكثير من الشباب فضلا عن التجار لهم محافظ بنكية ويتعاملون مع البنوك ولا يفرقون بين الأسهم سواء كانت كما ذكرها الشيخ يعني يتعامل أصحابها أو شركات تتعامل بالإيداع لغرض أخذ الفائدة الربوية أو أنها تتعامل بالصورة التجارية صرفا. وذكر طبعا قضيتين في هذه المسألة رأيا للعلماء والشيخ متوقف فيها. نعم حياك الله يا شيخ. طيب قبل أن يبدأ الشيخ احنا كنا نستعيد الشيخ بعض ما ذكرت البارحة فقل قبل أن يبدأ الشيخ يعني دعونا نترك الشيخ يتحدث وسنجعل يعني هناك وقت في نهاية يعني هذه الفترة فترة العصر للأسئلة قليلة وأيضا فترة راحة وهي فترة الراحة الوحيدة يعني سنجعل هذا قبيل المغرب تقريبا بثلث أو نصف ساعة. وحبذا لو كانت الأسئلة مكتوبة إلا ما كان من الشيخ، الشيخ له حق أن يسأل من باب شحذ الهمم وأيضا تنبيه الغافل له أن يسأل، لكن بالنسبة لنا حبذا لو كتبنا السؤال ثم أخذ دوره مع الأسئلة. فحي الله الشيخ في اليوم الثاني ونسأل الله عز وجل أن يسدد الشيخ وأن ينفعه بما يقول وأن ينفعنا أيضا بما نسمع. والله تعالى جل وأعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم موجودة إن شاء الله تعالى تصنف أو مصنفة ويستبعد ما أمر الشيخ به أن يستبعد من الأسهم وغيرها.
الله يحييكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد فكفاني أخوان الفاضل بعض الأشياء التي كنت أريد استعادتها واستذكارها
لم
نتجد في بداية الدرس.
لم نستكفي الموضوع.
أنا كان بودي أننا نتذكر ما سبق وأظن راجعتم من أنواع الأعمال المصرفية وتقسيمها إلى مجموعات منها مجموعات الخدمات المصرفية والخدمات الائتمانية والإقراض ومجموعات الخدمات الاستثمارية وما يكون في كل نوع منها. وقد انتهينا في الخدمات المصرفية من جملة من أنواع الخدمات منها ما يتعلق بالحسابات الجارية ومنها تذكرون في الخدمات المصرفية الحوالات والصرف صرف العملات ولا الأوراق التجارية هنا تحصيل والمقاصة وأيضا تأجير الخزائن الحديدية صرف عملات. نعم قالوا الأخوة تذكروا شيء أخرى أيضا كذلك. نعم الاتصال المصرفي بوسائل الاتصال الحديثة خطاب الضمان هذه في المجموعة الأخرى لم يكن في مجموعة الخدمات المصرفية. المجموعة الثانية مجموعة الأعمال الائتمانية والقروض أو ما يؤول إلى القروض وهي تصنف في الائتمانية وذكرنا فيها الإقراض المباشر وأيضا الاعتمادات المستندية أيضا خطابات الضمان أيضا خصم الأوراق التجارية أيضا نعم البطاقة الائتمانية اللي وقفنا عليها أيضا الاعتمادات المستندية نعم ذكرون. طيب بقي لنا من المجموعة الثانية أو من أبرز ما يندرج في المجموعة الثانية وليس ما ما في المجموعة الثانية، من أبرز ما يندرج فيها البطاقات الائتمانية. البطاقات الائتمانية، وهذا من الموضوعات المهمة في التعامل المالي والمصرفي المعاصر. والبطاقات الائتمانية صدر فيها معيار شرعي من هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في البحرين، والتي سبق أن نوهت عنها عن المعايير فيها أكثر من مرة، وأظن أن أعطيتكم اسم الكتاب ولا لا، المعايير الشرعية الصادر من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين، وأنتم قريبين من البحرين أكيد ستستطيعون الوصول بسهولة. صندوق بريد 1176، نعم صندوق بريد 1176 1176، المنامة البحرين، التلفون 244496، والفاكس 250194. هذه تكلمت عن جملة من المعايير اللي أسرد عليكم عناوينها الآن مباشرة: معيار المتاجرة في العملات، بطاقة الحسم وبطاقة الائتمان، هي البطاقة اللي بين أيدينا الآن، المدين المماطل، المقاصة، الضمانات، تحول البنك التقليدي إلى مصرف إسلامي، الحوالة، المرابحة للآمر بالشراء، الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك، بعض الأخوة سألني عنها أمس، هذه موجودة هنا، السلم والسلم الموازي، الاستصناع والاستصناع الموازي، الشركة والشركات المشاركة والشركات الحديثة، المضاربة، الاعتمادات المستندية، الجعالة أو الجعالة أو الجعالة المثلثة، هي الأوراق التجارية، صكوك الاستثمار. هذه 17 معيار، وهي أقرب ما تكون للمتن، يعني مضغوطة ومفقطة، يأتي بالمعيار ثم يأتي بالمستندات الشرعية للمعيار باختصار. أيضا ستصدر مجموعة معايير الآن، ستطبع في الطبعة الجديدة إن شاء الله، كل سنة تزيد الطبعة 4 إلى 5 معايير. وأذكر أول ما بدأ كان كتابا صغيرا في 3 معايير، وهكذا مع الزمن إلى أن وصل إلى هذا الكتيب، ويحاول أن يستوفي المعاملات التي تختص بالمؤسسات المالية الإسلامية، سواء كانت مصارف أو غير مصارف، سواء كانت مصارف وشركات استثمارية أو شركات تأمين أو غيرها، لأن المؤسسة المالية أشمل من كونها تعني المصرف. البطاقات التي هي بطاقات الائتمانية، وطبعا سيقتصر الكلام هنا على البطاقات الائتمانية دون الكلام في بطاقات الحسم الفوري أو بطاقات الصراف الآلي. بطاقات الصراف الآلي تكلمنا عنها أمس في الحسابات الجارية، أنا بطاقات مرتبطة بالحساب الجاري وتتعامل فيها أو من خلالها مع حسابك الجاري مباشرة، فحينما تسحب من حسابك الجاري، وحينما تشتري ويخصم مباشرة من حسابك الجاري. وقد تستخدم هذه البطاقات اللي هي البطاقات الخصم الفوري أو بطاقة الصراف الآلي، قد تستخدمها في خارج المملكة إذا كان عليها شعار فيزا وإلكترون. هذا الشعار يعني أنك إذا ذهبت في الخارج لأي مكينة تستخدم في السحب النقدي طبعا، فإنك تتصل بفيزا، وفيزا توصلك بالشبكة السعودية، والشبكة السعودية توصلك بحسابك الجاري. فإذا كان موجود فيه رصيد، أعطى إشارة بالموافقة للشبكة، الشبكة لفيزا، فيزا للصراف اللي أنت واقف ماسك سيرة عنده، ثم يعطيك مبلغ بالعملة البلد التي أنت فيها، فيجري الصرف في الحال، وتأخذ ويسحب من حسابك بمقدار ما سحبت من تلك العملة. فلو كنت بالبحرين مثلا تبي 100 دينار بحريني، يتم هذا عن طريق إشعار فيزا تشعر الشبكة السعودية لحسابك الجاري، يخصم 1200 ريال، تطلع لك هناك 100 دينار بحريني. فبطاقة الصراف الآلي تستخدم أحيانا إذا كانت تحمل شعار فيزا تستخدم في الخارج كما تستخدمها بالداخل، بس تكون هناك منظمة وسيطة توصلك بالشبكة السعودية. لكن إذا كنت داخل المملكة وأردت تصرف مباشرة تصل إلى حسابك من طريق الشبكة السعودية، ولو صرفت من صراف بنك آخر يوصلك من الشبكة السعودية والشبكة توصلك بحسابك الجاري. ويمكن لو كان يعني أي واحد معه بطاقة صراف لو خرجها، شوف هذه بطاقة صراف، لو لاحظتم هنا شعار بالجانب مكتوب فيزا والخلف مكتوب فيزا أيضا، فهذه نفس الشيء لاحظتمها بطاقة إشارة الفيزا هنا، أن تقول هذه بطاقة صراف آلي، وش علاقتها بالفيزا؟ علاقتها بفيزا أنها تخدمك إذا كنت في خارج المملكة بالسحب النقدي، فيما أعلم أنها في السحب النقدي فقط دون المشتريات، فتسحب من حسابك الجاري مباشرة بهذه البطاقة اللي بطاقة الصراف الآلي. لو حسابك الجاري ما فيه شيء ما تنفعك هذه، إذن هي مربوطة بالحساب الجاري سواء كنت داخل المملكة أو خارج المملكة، مربوطة بحسابك الجاري سواء كنت داخل المملكة أو خارج المملكة. وهذا ممكن المشتريات أنا ما جربتها، لكن فأيضا ترتبط بحسابك الجاري، لو ما في حسابك الجاري شيء تجيب بعدم الموافقة. ففائدة الشعار فيزا على بطاقة الصراف الآلي أنك تستطيع أن تصل للشبكة السعودية عن طريق فيزا. هذا بالنسبة لبطاقة الصراف الآلي. وهذه البطاقة كما قلت لكم ليست هي محل البحث الآن، لأنها في الخدمات المصرفية وليست في البطاقات الائتمانية. أما الموضوع الذي بين يدينا فهو البطاقة الائتمانية أو بطاقة الائتمان. وبطاقة الائتمان تقوم من اسمها على الائتمان، يعني الاستعداد للإقراض، الاستعداد للاقتراض، فهي أداة تمكنك من السحب النقدي ومن مشتريات السلع والخدمات بطريقة معينة في حدود السقف المتاح في تلك البطاقة، في حدود السقف المتاح في تلك البطاقة. ويمكن أن نقسم بطاقة الائتمان إلى قسمين رئيسيين، طبعا هي أنواع كثيرة ومتعددة وفيها، لكن أنا أريد أقسمها من حيث الائتمان إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول ما يسمى بطاقة الحسم أو بطاقة الاعتماد، وهي التي تسمى بالإنجليزي charge card. هذه البطاقة خصائصها ما يأتي. أولا هي أداة ائتمان في حدود سقف معين، وتستعمل في السحب النقدي وفي تسديد أثمان السلع والخدمات. من خصائصها والخصيصة المهمة التي تفارقها عن الخصيصة الأخرى أنها لا تتيح تسهيلات ائتمانية متجددة لحاملها. ايش معنى الكلام؟ ما معنى لا تتيح تسهيلات ائتمانية متجددة؟ يعني إذا استخدمت بطاقة الاعتماد أو الحسم الآجل أو تشارج كارد، إذا استخدمتها في مشتريات في حدود 5000 وهي تحمل سقف 5000، إذا استخدمتها وانتهى السقف تتوقف إلى أن تسدد المطلوب منك، فإذا سددت المطلوب منك تجددت بعد ذلك. هذه بطاقة التشارج كارد، أنه لا يتجدد الائتمان فيها تلقائيا، بل لا بد من تسديد المستحقات التي عليك واستعملت بسببها البطاقة، ثم بعد ذلك تعطيك نفس الرصيد السابق وفق الاتفاقية التي جرت مع البنك المسلم. أما بطاقة الكريدت كارد أو بطاقة الائتمان فهذه يتجدد فيها الائتمان حتى لو لم تسدد، لأنها تقوم على أساس أنهم يجددون لك الائتمان مقابل فوائد ربوية. فلو كان سقف البطاقة مثلا 5000 ريال واستخدمت 5000 ريال وما سددت تجدد لك الائتمان مرة أخرى وفق نظم معينة، طبعا لها نظم معينة وفي سداد معين، لكن يتجدد الائتمان بمبلغ ثم تستخدمها وتحسب عليك فوائد نتيجة التأخر في سداد المبالغ السابقة. إذن الفرق بين النوعين من بطاقات الائتمان اللي هي تشارج كارد والكريدت كارد أن الأولى لا يتجدد الائتمان فيها بل لا بد من سداد المستحق ثم بعد ذلك تستطيع استخدامها بحدود المبلغ السابق. أما الائتمانية الأخرى للكريدت فلا بد فلا يلزم أن تسدد المبلغ، وإنما يتجدد فيها مبلغ جديد وتحسب عليك الفوائد مباشرة في التأخر عن سداد المبلغ القديم. فهذه الكريدت كارد وهذه التشارج كارد، هذا أهم فارق بينهم أو من أهم الفوارق. إذا الأولى ليست ذات ائتمان متجدد بينما الثانية ذات ائتمان متجدد. لما وجدت هذه البطاقات، أو بلاش نتكلم عن الحكم الشرعي ننتظر قليلا، نريد أن نتكلم عن أطراف البطاقة، لأن هذه بطاقة فيزا، بطاقة فيزا الذي يستصدر بطاقة فيزا معه. إذا أردت أن تعرف طبيعة العمل فيها وطبيعة هذه البطاقة وأنها تمكنك من السحب النقدي وتمكنك من الاشتراك، فلا بد أن تعرف أولا الأطراف التي تدخل في تعامل تلك البطاقة، ثم طبيعة العمل الذي تقوم به تلك البطاقة أو كيفية العمل الذي تقوم به تلك البطاقة. أطراف البطاقة لا يقل عن 3 ولا يزيد عن 5. الطرف الأول المنظمة العالمية التي أصدرت البطاقة، والمنظمات العالمية المشهورة الآن هي فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبريس، هذه المنظمة اللي أصدرت البطاقة، ومنظمة مهمة هي اللي وراء البطاقة وراء انتشارها. الطرف الثاني مصدر البطاقة وهو البنك الذي أخذت منه البطاقة. والطرف الثالث قابل البطاقة وهو من هو قابل البطاقة؟ العميل هو حامل البطاقة، أنت تروح تقدمها. قابل البطاقة هو التاجر أو حتى جهاز الصراف الآلي أيضا هو قابل للبطاقة. قد تنحصر الأطراف في طرفين، 3 قد يكون 2. متى؟ لو كان القابل هو المصدر، لو كان قابل البطاقة هو مصدرها. أنا اشتريت البطاقة من بنك شين، فذهبت لصراف بنك شين، إذن قابل البطاقة هو مصدرها. صار عندنا أعيد الموضوع، ترى اختلط الموضوع بذمة اللي غدانا اليوم شبعانا شوية. أعود لأطراف البطاقة. أولا المنظمة المصدرة للبطاقة، خلونا نأخذها فيزا. ثانيا مصدر البطاقة وهو البنك الذي أصدر البطاقة. ثالثا حامل البطاقة وهو العميل، أنا نشوف حامل البطاقة وهي بيدي، حامل البطاقة وهو العميل. الرابع قابل البطاقة وهو التاجر. الخامس بنك التاجر، إذا كان يختلف عن البنك المصدر. هذه خمسة أطراف في أقصى صورة. إذن أقصى صورة لأطراف التعامل بالبطاقة خمسة: منظمة الفيزا ومصدر البطاقة. خلونا نأخذ مثال، مثلا افترض أنها مع البطاقة من الراجحي، مصدر البطاقة بنك الراجحي، حامل البطاقة العميل عبد الرحمن، قابل البطاقة التاجر مثلا التميمي أو بندة، بنك التاجر مثلا بنك بندة وبنك شامبا. إذن صار عندنا منظمة عالمية وبنك مصدر هو الراجحي، وحامل بطاقة هو عبد الرحمن، وقابل بطاقة هو بندة، وبنك اللي تتبع الحساب بندة عنده وهو سامبا. صار عندنا كم طرف؟ خمسة أطراف. قد تختصر هذه الأطراف إلى أربعة لو كان بنك التاجر هو البنك المصدر. فلو فرضنا أن العميل هو العثيم، التاجر هو العثيم، والعثيم بنكه هو الراجحي، صار عندنا فيزا والراجحي هو المصدر، وأنا الحامل، والتميمي التاجر، وبنك التاجر هو نفس الراجحي. صارت الأطراف في الحالة أربعة. نقدر نختصرها إلى ثلاثة. متى؟ لو أن المصدر هو الراجحي، عندنا المصدر هو الراجحي والحامل أنا، واستخدمت البطاقة مع الراجحي مباشرة، صارت الأطراف ثلاثة: منظمة فيزا والراجحي وعبد الرحمن، لأني استخدمت في صراف الراجحي مباشرة، فصار استخدام قابل البطاقة هو الصراف، والصراف تبع من؟ تبع الراجحي. قد يكون الأطراف اثنين في بعض الحالات وهي قليلة، إذا كان مصدر البطاقة هو نفس المنظمة العالمية، وذلك في أمريكان إكسبريس. أمريكان هي التي تصدر بطاقاتها بنفسها ولا تصدرها لها بنوك أخرى. فلو أن المنظمة هي المصدرة صار عندنا المنظمة والعميل، فيمكن أن تصل إلى طرفين، ولكن في الغالب هي ثلاثة أطراف: المنظمة العالمية ومصدر البطاقة وحامل البطاقة. فإذا استخدمها مع تاجر صار التاجر طرفا رابعا، وإذا كان للتاجر بنك غير البنك المصدر صار طرفا خامسا. كيف يعمل الإنسان في البطاقة؟ يعمل كما يأتي: يأتي للبنك ويطلب منه إصدار بطاقة ائتمانية. البنك يدرس حالة العميل، يدرس حالة العميل ويشوف وضعه، هل هو مثلا موظف، هل هو مدرس، هل هو تاجر، هل هو يعني وش تعاملاته معه، وش موقفه المالي، وش محافظته على السداد. فينظر في وضعه المالي، ما هي الضمانات التي عنده، وبموجب دراسته للعميل يمنحه سقفا للبطاقة، سقف يعني مبلغ محدد. فتجد بعض العملاء يحمل بطاقة مبلغها مثلا 5,000 ريال أو 2,000 دولار، بعضهم يحمل بطاقة مبلغها 10,000، بعضهم 100,000، بعضهم مليون إلى آخر، وليس لها سقف، ليس حد ممكن أن يصلوا إلى مبالغ كبيرة. إذا منحه ذلك أصبحت البطاقة تحمل المبلغ، أصبح سقف المبلغ موجود، فيمكن للعميل أن يتعامل بهذه البطاقة بحدود المبلغ، سواء كان عنده حساب جاري أو ما عنده حساب جاري. إذن بطاقة الائتمان ليست مرتبطة بالحساب الجاري، ليست مرتبطة بالحساب الجاري، وإنما هي مرتبطة بماذا؟ بالمبلغ أو بالسقف الذي حدده البنك. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك أن البنك مستعد لماذا؟ السداد، يعني ضامن للسداد. فإذا سدد عنك ماذا يكون بالنسبة لك؟ يكون مكذبا لك. إذن البنك ضامن لك بمبلغ هذه البطاقة، ومستعد للسداد فيما تعلق بها من مستحقات، فإذا سدد عنك صار مقرضا لك. هذه النقطة الأولى، واضحة لكم؟ ترى هذه مهمة جدا، يبنى عليها أحكام عديدة الآن. إذن البنك يمنحك سقفا لهذه البطاقة تتعامل من خلالها بمقدار هذا المبلغ الذي حدده البنك. فأخذت هذه البطاقة وهي تحمل 10,000 ريال، وضعتها في جيبك، جئت أو احتجت تستأجر سيارة، ذهبت لبيدجت شركة تأجير سيارات قلت أجروني سيارة، أول شيء يسألك معك بطاقة ائتمان ولا لا؟ تقول معي بطاقة. هذه كم تبغى السيارة من يوم؟ قلت له تبي السيارة مثلا 10 أيام كم؟ 1000 ريال. بيحجز عليك 2000 ريال احتياطا، يدخل مبلغ 2000 ويمرر البطاقة على جهاز خاص يصله بالشبكة العالمية من أجل أن يصل لمعرفة سقف بطاقتك. وأنتم ترون هذه الأجهزة موجودة عند اللي تسمى نقاط البيع، هذه النقاط اللي من خلالها تتم العملية. فإذا كانت إلكترونية، النقاط إلكترونية، تمرر البطاقة من خلال هذه النقطة، بمجرد ما تمرر البطاقة تحمل المبلغ، يخرج معها المبلغ المطلوب، مبلغ 2000 ريال، تذهب إلى فيزا، فيزا تعطي الإشارة للراجحي، الراجحي يقول موافق، يرسل موافقة، ترجع لشركة التأجير وجاءتها الموافقة، خلاص حجزت 2000 لصالح من؟ لصالح بيدجت. ما يلزم أنه يأخذها الآن، لكن حجز هذا المبلغ. أصبحت البطاقة تحمل كم؟ كانت 5000 أو 10000، قلنا 10000، كم باقي فيها؟ باقي 8000، خلاص ما تقدر تتصرف إلا 8000. بيدجت بمجرد ما جاءها الإشارة الموافقة اعتبر أن الفلوس كأنها عنده خلاص. وهذا سر قوة بطاقة الائتمان، أن الضامن فيها بنك، فإذا أعطى الموافقة بذلك تصبح لها قوة التسليم النقدي، بل هي أقوى عندهم من التسليم النقدي، لأن التسليم النقدي قد يكون في مزور وقد يكون هذا يضمن ما في المزور ولا شيء. إذن هذه الخطوة الثانية التي يستفيد بها العميل من البطاقة، أو يذهب لأسواق، مثلا لو ذهب للمخازن الكبرى واشترى ثم جاء للمحاسب مرر البطاقة، البطاقة نفس الكلام نفس الخطوات، أعطت قال الآن مستحق مبلغ 1000 ريال، أعطت إشارة الفيزا، الفيزا أعطت إشارة الراجحي، الراجحي أعطى الموافقة، خلاص أخذ الموافقة 1000 ريال، نقص من سقف البطاقة 1000 ريال، 2000 و1000 كم يصير الآن؟ 7000. لو ذهب يبي يشتري له غرفة نوم ودخل مفروشات من العامر مثلا، يمكن لك نصيب فيها، دخل مفروشات العامر ولقى غرفة نوم زينها في 9000 ريال، قال شريتها، مرر البطاقة راحت 9000 ريال، تجي موافقة ولا ما تجي موافقة؟ تجي بالرفض، الرصيد، رصيد البطاقة ما برصيد الحساب الجاري لا يسمح. إذن أصبح مصدر البطاقة يقرضك مبلغا بمقدار السقف المحدد في تلك البطاقة، هذا هو الواقع. هل يمكن أن يقال أنها ليست قرضا؟ إذن هي حقيقة بطاقة ائتمان، يمكن نقول ترجمتها الحقيقية بطاقة إقرار، بطاقة إقرار، لأنها ليست مسألة لا مربوطة بالحساب الجاري ولا شيء، تشتري بها يدفع عنك البنك يثبت المديونية في ذمتك. إذا ثبتت المديونية في ذمتك ما الذي يجري؟ متى يسدد البنك المشتريات؟ كل البنوك تجعل لها فترة سماح، تجد أن سداد المستحقات يجعلونه مثلا في 15 يوم 15 من الشهر دائما، فلو اشتريت يوم 16 من الشهر متى يسددون؟ في يوم 15 من الشهر القادم، عند فترة سماح. لو اشتريت في يوم 1 من الشهر، الشهر ما يسددون ب15، يسددون من الشهر التالي للاستخدام، عندك فترة سماح تصل في أقصى الأحوال تقريبا إلى 45 يوم، وفترة السماح تتنافس فيها البنوك هذه، فعندك فترة سماح 45 يوم، إذا تم 45 يوم يرجع لحسابك الجاري يشوفه في شيء ويأخذ ويسدد منه المديونية، إذا ما وجد في حسابك الجاري شيء يتصل عليك ويقول لك سدد، إلا إذا كان البنك المصدر للبطاقة بنك ربوي شاف ما بحسابك شيء قال إن شاء الله ما يجيب، قال لا يجيب شيء، يبدأ يشغل عداد الفوائد الربوية ويبدأ احتساب الفوائد عليك في كل يوم يمر. إذن بطاقة الائتمان في استخداماتها البنكية قد تكون إقراض بالربا إذا كانت بطاقة ائتمانية ربوية، وذلك إذا تأخرت عن السداد في الفترة المسموح بها
فإنه بعد تلك الفترة يبدأ حساب الفوائد الربوية. وبالمناسبة أعلى نسبة فوائد ربوية هي فوائد البطاقات، حتى قيل إنها يعني في إحصائيات بالمليارات وصلت فيها الفوائد الربوية، وتتراوح نسبة الفائدة الربوية في بعض الأعوام ما بين 18% إلى 26%. الفوائد الربوية على السنة، والناس ما يحسون بها لأنها مبالغ قليلة، ما يحسون بها، لكن مجموعة بالنسبة للبنوك كثيرة جدا. هذا إذا كان الإنسان بيشتري غرفة نوم، ولا يشتري بضاعة، ولا يشتري خدمة مثل تأجير سيارة أو يسكن فندق أو نحو ذلك. طيب إذا صار بيسحب نقد ماذا يعمل؟ يذهب لأي صراف آلي داخل المملكة ولا خارجها، بمجرد ما يدخل البطاقة للصراف تذهب الإشارة إلى فيزا، فيزا تخاطب البنك الإلكترونية، طبعا الكلام كله إلكتروني بلحظات، يعني تخاطب البنك المصدر، البنك المصدر يعطي موافقة، إذا أعطى موافقة بالمبلغ المطلوب خرج من الصراف المبلغ الذي يعادل المبلغ المطلوب بالعملة التي تريدها. طيب إذا سحبت نقد، افترض أنك سحبت من بطاقة الصراف 5000، ما يعادل 5000 ريال سعودي، افرض أنك مثلا في الإمارات صرفت 5000 درهم إماراتي من البطاقة، والبطاقة فيها 10000، كم يبقى عندك الرصيد؟ يبقى 10000، يبقى 5000. طيب متى يبدأ سداد هذه 5000؟ هنا أيضا فرق بين البنوك الربوية والبنوك غير الربوية. البنوك الربوية بمجرد ما تسحب 5000 في الصرف الآلي يبدأ حساب الفوائد مباشرة، ما في فترة سماح، ما مثل المشتريات. هذه معلومة تكون واضحة لكم. الإنسان اللي معه بطاقة من بنك ربوي يتنبه لهالقضية. طبعا في بعض الناس يقول أنا أبدا بأخذ بطاقة من بنك ربوي وبصير مغطي دائما ما أتعدى فترة السماح. طيب بالسحب النقدي ما في فترة سماح، إذا سحبت بدأ حساب الفوائد بمجرد ما تسحب. ولذا بعض الأخوة يقول أنا أخذها بس ما أسحب بها. طبعا ما حكم إصدارها؟ بأجيب لكم الكلام عنها، بس الآن تصوروا عملها. إذا السحب النقدي بالبطاقة إذا كانت بطاقة ربوية يبدأ احتساب الفوائد الربوية في حالة السحب النقدي متى؟ من حين السحب النقدي بها مباشرة. طبعا تدرون شو السبب؟ هناك في فترة سماح لأنهم يأخذون من التاجر، لكن هنا ما في فترة سماح لأنه دفع مباشر، ولا فيه تاجر هنا، فهم راعينها هنا ومراعينها. طيب إذا كان البنك غير ربوي فنفس الطريقة السابقة، يحط فترة سماح وتسدد في فترة السماح، وإذا انتهت فترة السماح ولم تسدد يبدأ بمطالبتك. لو حسب عليك فوائد ربوية انتقلت من كونها بطاقة شرعية إلى كونها بطاقة غير شرعية. هذا ما يتعلق تقريبا بتصور عمل البطاقة باختصار. طبعا البطاقة متشعبة الجوانب، لكن يكفينا هذا القدر في تصورها. إذا عرفنا في تصور البطاقة أولا أنها أداة تمكنك من السحب النقدي، أو تمكن حاملها من السحب النقدي بها ومن شراء السلع والخدمات بها في حدود مبلغ معين بطريقة معينة. هذه هو تعريف البطاقة الائتمانية. ويلتزم البنك المصدر لحاملها بالسداد عنه في حدود هذا المبلغ. إذن البنك المصدر حقيقته ضامن لحاملها بمقدار هذا المبلغ أمام من يتعامل معهم بها. هذا في تصوره. عرفنا الأطراف وأن قد تكون 5 وقد تقل إلى 2، هناك المنظمة الراعية، هناك مصدر البطاقة، هناك حامل البطاقة، هناك قابل البطاقة، هناك البنك الذي يقبل البطاقة أو بنك قابل البطاقة. هذه 5 في أعلى صورة وتتناقص كما وضحناها إلى 2. وعرفنا طريقة استخدامها وأنها تستخدم عن طريق نقاط البيع في حالة شراء السلع والخدمات، وتستخدم في السحب النقدي من خلال أجهزة الصراف الآلي. بالمناسبة البطاقة قبل النقاط الإلكترونية تلاحظون الأرقام بارزة ولا لا؟ إذا صار البائع ما عنده نقطة إلكترونية يجي ويسوي ورق كربوني عليها فيطبع الأرقام، يطبع الأرقام ثم يتصل تلفونيا بالبنك المصدر ويقول هذه البطاقة الرقم كيتو 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 مقبولة، يقول احجز لنا مبلغ كذا ويحجز المبلغ. ففي الطريقة اليدوية لكنها طريقة قليلة، وقد تكون في بعض البلدان أو في بعض الأماكن أو في بعض الأحوال كانت سابقا هي الموجودة. أنا ما أريد أتكلم عن تاريخ فيزا، لكن في السابق كانت المسألة كلها آلية، يطبع على الأرقام ويكلم الجهة. ليش يطبعها؟ علشان يثق أن الأرقام فعلا هي هذه الأرقام الحقيقية، لأن في مكينة لو رأيتم توضع البطاقة ثم تسحب هكذا فتطبع الرقم كما هو بارزا أو كما هو بارز في البطاقة، ثم يتصل بالجهة المصدرة فإذا أعطت موافقة، لأن فيها جهاز تلفون شغال 24 ساعة يعطي جواب ويقول هذا الرقم كيت 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 كيت، يقول نعم مقبولة، خلاص يتعامل على أساس أنها مقبولة. ومسائل الأمور التجارية تمشي كثيرا على الثقة. قلت لكم أمس لم أكن متوهما أنه في بعض البلدان الشيك يحرر بالتلفون، يعني تستطيع تتصل بمحل وتقول حرر الشيك رقمه كذا 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 ادفعه بالمبلغ، ويحرر بناء على مكالمة الهاتفية بس. فالأمور التجارية فيها أحيانا يعني قد يكون في عرض بعض الناس تساهل، لكن لأجل يسيروا أمورهم التجارية قامت كثير منها على الثقة. ولذا في البطاقات يستطيع ناس كثير أن يتلاعبوا بها، لو أريد أن يستغلوا ثغرات الثقة الموجودة فيها. إنما العالم مشى فيها تجاريا لأنه غلب جانب المصالح على جانب بعض الأشياء التي تحدث. طيب لو أردنا نرجع الآن للأحكام الشرعية، هل يجوز إصدار هذه البطاقات؟ هل يجوز استخدامها أو لا يجوز؟ ما حكم إصدار تلك البطاقات؟ وإذا كانت جائزة أو إذا قيل بجوازها في بعض الحالات دون بعض فما هي الضوابط؟ ثم ما هي الأحكام الشرعية لبعض التفصيلات التي فيها؟ ما حكم الرسوم التي تؤخذ عليها؟ وما حكم شراء الذهب والفضة بها؟ وما حكم الدخول في اتفاقيات مع المنظمات الراعية لها؟ وما وما إلى آخره. إذا أخذنا البطاقة مجردا كونها أداة مغطاة بمبلغ يقرضك إياه البنك وتدفع بها للمشتريات والخدمات إلى هذا الحد، هل في ذلك مانع شرعي؟ ليس هناك مانع شرعي. لو إنسان يضمنك ويقول للناس بيعوا على فلان في حدود مبلغ 10,000 وترى أنا الضامن له إلى هذا الحد، هل في هناك محذور شرعي؟ لا محذور. إذن أصل الفكرة من حيث كونها ضمان ومن حيث الإقرار إذا لم يترتب عليها محظور شرعي فهي جائزة. لكن البطاقات الائتمانية خرجت وولدت مقترنة بالربا، وهذا سبب الإشكال فيها، لأنها تقوم على أساس أن التأخر عن السداد يؤدي إلى الربا مباشرة واحتساب الفوائد الربوية، سواء كانت تشارج كارد أو كانت كريدت كارد، في الحالتين تحسب فيها الفوائد الربوية. فإذا تأخر عن فترة السماح بدأ حساب الفوائد. فإذا كانت اتفاقية البطاقة تنص على احتساب فوائد ربوية عند التأخر عن السداد، فهل يجوز إصدارها؟ لا يجوز إصدارها لأنها اشتملت على شرط ربوي. وهل يجوز؟ وبالتالي لا يجوز استخدامها ولا التعامل بها. إذا متى ما كانت البطاقة تشتمل على اتفاق أو شرط ربوي فإنه لا يجوز إصدارها ولا يجوز التعامل بها. وبالمناسبة فإن الكريدت كارد هي بطاقة ربوية لأنها تقوم على الائتمان المتجدد نتيجة احتساب الفوائد الربوية. ولهذا فإن البنوك الإسلامية أخذت بفكرة التشارج كارد ولم تأخذ بفكرة الكريدت كارد، إلا لو أرادت أن تجعل ائتمان متجدد بدون فوائد هذا جائز لا إشكال فيه. لو أرادت أن تجعل تجدد الائتمان للشخص إذا انتهت تجدد له 5000 وتجدد له ثانية وثالثة ورابعة من دون احتساب فوائد فهذا جائز. إذا الشرط الذي يفسد البطاقة والتعامل بها هو الشرط الربوي. طيب لو لم يكن هناك شرط ربوي فما الحكم؟ الحكم أنها جائزة ما لم تؤدي إلى نفع للمقرض، نفع ممنوع، ما لم تؤدي إلى نفع ممنوع للمقرض، نفع ممنوع للمقرض من المقترض، نفع ممنوع يقدم للمقرض من المقترض. طيب هذه قاعدة لنأتي إلى التفصيل وإلى الإيضاح. الله أكبر، أذان المغرب. إذا لما جاءت البنوك الإسلامية تتعامل بالبطاقات الائتمانية وجدت حقيقة إشكالية الربا فيها، وإشكالية الربا مصممة حتى من المنظمات العالمية، بعض المنظمات صارت عندها مرونة أكثر فقالت أعطت فرصة وخيار للمصدرين يصدرونها في حدود الشروط الرئيسية المعينة، أما كيف يكون التمويل فتركوا الخيار لهم. ومن هنا نجحت منظمة فيزا في التعامل مع البنوك الإسلامية وغير الإسلامية في البطاقات، لأنها أعطت لهم الخيار بإصدارها بالشكل الذي يرونه مناسبا لهم من حيث الائتمان وتجديده وعدمه. أمريكان إكسبريس استمرت بطاقة الربوية لأنه لا يصدرها إلا هي ولا تصدرها إلا بشرط ربوي. هنا الفرق يأتي. ولذا تجد بطاقات البنوك الإسلامية ما فيها أمريكان إكسبريس، كلها فيها يا فيزا يا ماستر كارد. لما جاءت البنوك الإسلامية لتصدر البطاقة الائتمانية فإنه لا بد لها أن تصدرها بدون شرط ربوي، فتصدر البطاقة لعملائها يشترون بها ويسحبون بها النقد في حدود سقف معين من دون أن يشترطوا عليهم الفوائد الربوية. إذن ألغوا شرط الفائدة الربوية في حال التأخر عن السداد. لما ألغي هذا الشرط، اللي هو شرط الفائدة الربوية، صار ما فيها شرط ربوي من هذه الناحية. طيب إذن ماذا تستفيد منها البنوك الإسلامية إذا صار ما عندها ربا؟ وش تستفيد من إصدارها؟ ها؟ رسوم إيش؟ رسوم الإصدار. اثنين، رسوم السحب النقدي. ثلاثة، رسوم التجديد. أربعة، أحسنت، أهم شيء الخصم على التاجر. إذن هناك من الفوائد المالية للمصدرها هذه الأشياء، رسم على الإصدار ورسم على التجديد ورسم على السحب النقدي وخصم على التاجر. ها؟ وفي الصرف، نعم، وفي فروقات الصرف، نعم، أو المكاسب من الصرف، هذا أيضا مهم، المكاسب من الصرف أو فروقات الصرف. ولذا لازم نغطي هذا في التعامل. طيب أول واحد منكم سيسأل يقول إن القاعدة كل قرض جرى نفعا فهو ربا، والبنك في البطاقة مقرض لعملائه ولا لا؟ فإذا أخذ منهم رسم إصدار ورسم سحب أليس هذا نوع من أنواع الربا؟ واضحة الإشكالية؟ هو يصدر لك بطاقة يبي يقرضك ويأخذ منك رسم إصدار، رسم الإصدار ألا يكون فائدة مقدمة على الإقراض اللاحق؟ أخاف كلمة خدمة هذه ندخل حدها كلش، خدمة خدمة خدمة. ها؟ نعم. نعم. طيب حق الخدمة أو الرسوم هذه اللي نسميها رسوم، إذا قلنا خدمة مثل ما تفضلتم، تكون بمقدار الخدمة ولا ما يخالف لو زادت شوي عليها؟ يكسب البنك بها ولا ما يكسب؟ هل يجوز للبنك أن يكسب من هذه الخدمة؟ بمعنى لو كانت الخدمة تكلف 10 ريال وحط الرسم 30 ريال، يصلح ولا ما يصلح؟ أنا بعطيكم اللب الإشكال هنا. يعني البطاقة الائتمانية قررنا أنها بطاقة إقراض، سميناها ائتمان لكنها هي إقراض، لأنه يدفع البنك عنك حدود المبلغ. ما دامت إقراض إذن لا تجوز الفائدة الربوية، قلنا ما تجوز الفائدة الربوية، وشطبنا في الاتفاقية أنه إذا تأخر العميل عن السداد فإنه ليس أمام البنك إلا المطالبة، ولا يحسب عليه فوائد ربوية. خلصنا من الشر. طيب نرجع للفوائد التي يستفيدها البنك. البنك ما يركب عبث، لازم له مقابل. فقلتم رسوم إصدار ورسوم سحب نقدي ورسوم تجديد وخصم على التاجر وفروقات صرف في العملات، وهذه أيضا من الأشياء المهمة، لكن المفروض أنها يعني في الاتفاقيات تعالج حتى لا يكسب من صرف العملات، لأن الصرف يعتبر بسعره عند إجراء المعاملة وليس بالسعر الذي يقرره البنك. على نتكلم عن هذا شيء. طيب ألا تكون تلك الرسوم بالذات رسم الإصدار والتجديد والسحب النقدي، ألا تكون فوائد أو لها وجه ما تكون فوائد؟ بس ذيك في نعم ملفوفة، ها طريقة ملفوفة، ها ايش رايكم انتم؟ طبعا ان قلتوا فوائد ربويه، ان ما قلتوا فوائد ولا مشكله، لان البطاقه قرض، وان قلتوا فوائد تقولوا شلون اصدرتها البنوك الاسلاميه وهي فوائد ربويه، صح ولا لا؟ هذا الاشكال، كاني اقرا الاشكال في ذهنكم. طيب كيف الشيخ مطلع ان البطاقه الحين هذه بطاقه وعليها رسوم، شلون اخذها عليها رسوم؟ شلون جازت؟ وين جاء الرسم منه؟ ها نعم التكاليف الفعلية. طيب لو زادت عن التكاليف الفعلية تجوز ولا ما تجوز؟ يعني هل نقول لهم يجوز الرسم في حدود التكلفة الفعلية فإن زاد فهو غير جائز، أو نقول ما يجوز الرسم مطلقا، أو نقول يجوز مطلقا لأنه مقابل خدمة والخدمة يجوز أخذ الأجر عليها مفصولا عن مقدار التكلفة الفعلية؟ لو إنسان مثلا بيوديك استأجرت سيارته عشان يوديك من الظهران إلى الخبر، قال ما أبغى أوديك إلا ب50، قلت ليش أخوي؟ شو البنزين ما يكلفك ريال، ونعطيك تكلفة فعلية 3 ريال. قال شو عليك من تكلفة فعلية؟ أنا بوديك للخبر ب50 ريال، يعجبك ولا قاعد؟ من حقه يقول هذا ولا مو من حقه؟ من حقه يكسب بالخدمة. فهل من حق البنك أن يقول أنا بصدرك البطاقة وأنا عندي تكاليف وخدمات أبتكسب فيها، يعجبك ولا لا تأخذها؟ من حقه يقوله. أحسنت. الإشكالية عندنا في قرض هنا، بينما الخدمة ذيك ما فيها قرض، ولهذا جاء في الحديث لا يحل سلف وبيع. ليش؟ اللي لا يحل سلف وبيع يعني قرض وبيع. قال ما يجوز تجمع بين القرض والبيع. لماذا؟ لأنه يقول قد تحابيه في البيع من أجل القرض، فيكون النفع قد جاء من هنا. هنا قد أحابيه بالرسم من أجل القرض، فيجتمع عندنا خدمة وقرض. طيب إذا نرجع للأصل، هل تجوز الرسوم ولا ما تجوز؟ هذه محل خلاف بين المعاصرين، فمنهم من أجازها واعتبرها مقابل الخدمات المقدمة، والخدمات يجوز أخذ الأجر عليها، اللي هو رسم، أتكلم عن رسم الإصدار ورسم السحب النقدي ورسم التجديد. خصم على التاجر مسألة ثانية بتركها شوي. فمنهم من قال هذه الرسوم جائزة لأنها مقابل خدمات يجوز أخذ الأجر عليها ولا تتقيد بالتكلفة الفعلية. لما يروح يسحب يقول هيستخدم آلات، هذه الآلة هي عبارة عن يعني جهاز يقدم خدمة لحامل البطاقة وييسر له الوصول إلى بنكه، وهناك اتصالات هاتفية، وهناك اتصال مع منظمة فيزا، فهذه خدمات ليست لازمة للبنك في الأصل، فيجوز أن يأخذ عليه أجرا عليها أجرا وإن زاد عن التكلفة الفعلية، لأنها خدمة تجوز المعاوضة عليها. هذا أحد القولين. القول الثاني أن هذه الرسوم لا تجوز إلا بمقدار التكلفة الفعلية، وهذا الرأي هو الذي أختاره وهو الذي يترجح عندي، ولذا كتبت تحفظا في قرار شركة الراجح لما صدر بالرسوم السحب النقدي ورسوم الإصدار، كتبت تحفظا واحد المشايخ بأنه لا يجوز ما زاد على تكلفة الفعلية، والأغلبية أخذوا بأنه يجوز ما زاد على التكلفة الفعلية، ورأيهم له تقديره، لكن أنا الذي يظهر لي إلى هذه اللحظة أن ما زاد عن التكلفة الفعلية في رسوم إصدار الفيزا ورسوم السحب النقدي أنه لا يجوز، أنه لا يجوز، لأن القرض هنا مرتبط بالخدمة. أنت لما تسحب السحب النقدي في الوقت نفسه تدفع أجرة سحب، وفي نفس الوقت تأخذ قرض، والحديث يقول لا يحل سلف وبيع، وهذا أجر وبيع، أو أجر وقرض في نفس الوقت. أن تدفع أجرة 36 ريال على السحبة النقدية وتأخذ قرض في الحال، فجمعت بين الأجر والقرض، ولذا ممكن أن يكون زيادة الأجرة عن التكلفة الفعلية مراعا فيها أنه أقرضك، وهذه ظاهرة عندي وليس فيها إشكال، ولذا أرى أنها تحد بالتكلفة الفعلية فقط. طبعا هناك يعني لا تستطيع أن تقول لا يجوز الرسم مطلقا، لأنك لما تريد تسحب البطاقة الفيزا من أي بلد من البلدان، أولا فيزا ستأخذ الرسم، فيزا ستأخذ رسما، هذا الرسم ليس من العدل أن تكلفه أو أن تجعله محملا على مصدر البطاقة، أنت المستفيد. أيضا هناك رسوم اتصالات هاتفية، رسوم على الآلات المستخدمة يأخذها صاحب البنك، صاحب الآلة، هذه كلها ما ليس من العدل أن تحمل على مصدر البطاقة. لكن لو جمعنا هذه الرسوم وبلغت 15 ريال وهو يأخذ 36 ريال، الفرق مقابل ماذا؟ مقابل ماذا؟ إذن فيها شبهة أنه مقابل القرض. ومن هنا جاء اجتماع العقود، أنه إذا اجتمع عقد معاوضة مع عقد قرض أنه لا يجوز بناء على حديث لا يحل سلف وبيع. أما إذا اجتمعت عقود أخرى ليس منها القرض فمحل خلاف بين الفقهاء، والأمر فيها يسير ما هو بصعب الأمر، لكن هنا الصعوبة أنه اجتمع القرض مع الأجر. ومن هنا أنا يعني ممكن أنصح الأخوة اللي أمام هذا الخلاف اللي يحملونها أنه ما يحرصون على السحب النقدي بها لما ذكر، حتى لو كانت بطاقة إسلامية لا يحرصون على السحب النقدي بها، لأن السحب النقدي يؤخذ عليه أجر، وحتى بعض الهيئات أجازت أن يكون الأجر بنسبة من المبلغ، ما هو مبلغ مقطوع. وأنتم تعلمون أن كثير من البنوك تأخذ نسبة معينة على المبلغ المسحوب ما لم يقل عن 45%، فإذا قلت النسبة عن 45% أخذوا بالمبلغ المقطوع، أو 45 عفوا ما لم يقل عن 45 ريال، فإذا قلت النسبة عن 45 ريال أخذوا 45 ريال، أيهما أكثر؟ يعني إذا كانت النسبة أكثر أو 45 ريال أكثر. يعني هناك بعض البطاقات أقل مبلغ يأخذونها على السحب النقدي 45 ريال، حتى لو ما تسحب إلا 100 ريال. طيب إذا كنت لسحبت 100 ريال وأخذ منك 45 ريال ولا 36 ريال، فليست شبهة أنها على القرض شبهة ظاهرة؟ فلذا أنا لا يبدو لي أن ما زاد على التكلفة الفعلية في رسم الإصدار ورسم السحب النقدي أنه جائز، بل أراه ممنوعا، وأتمنى أن يراجع هذا الأمر مرة أخرى من قبل أهل العلم الذين أجازوه، فعندي الشبهة فيه ظاهرة. وهنا اجتمعت إجارة وقرض، ايش معنى خدمة؟ إجارة يعني ولا لا؟ اجتمعت إجارة وقرض، والإجارة نوع من أنواع البيع لأنها بيع منافع، والحديث لا يحل سلف وبيع. فالأمر لدي ظاهر على هذا النحو، أردت أطرحها أمام الإخوة، وعاد لكل وجهته، لكل وجهة هو موليها، والله أعلم بالصواب. لا أدعي أن هذا الرأي هو الصواب المطلق وأن الأمر فيه ظاهر لا ينبغي الأخذ بغيره، كل له اجتهاده، لكن هذا ما ظهر لي في تلك المسألة مع احترامي لمن قال بخلافه ولرأيه. نعم. أنا ما أقدر أقول لا يجوز الاشتراك فيها، لأن هناك وجهة فقهية قالت بالجواز، ولذا لما يسأل بعض الناس هل أصدرها ولا ما أصدرها، هل أصدرها ولا ما أصدرها، أقول له إذا أصدرتها بناء على تبعيتك لقول المجيزين فالأمر فيها فيه يعني سعة، لكن أنا أرى على البنك نفسه أنه لا يجوز له ذلك. البديل هم يأخذون التكلفة الفعلية، هذا البديل، ويكسبون من الخصم على التاجر، سيأتي الكلام عنه، التكلفة الفعلية، ويخليها خدمة لعملاء، يعني لازم البنك إلا كل شيء لازم يأخذ عليه ربح، هو لازم يعتبرها واحدة من الأشياء اللي يقدمها لعملائه وللناس. البنوك أكثر الجهات التي تكسب، لازم ما في شيء إلا يأخذ عليه، تقدم واحدة من تلك الخدمات للناس إنه بهنية الحسنة، لا تخسر فيها لكن لا تربح فيها لوجود الشبهة الشرعية، وإلا لا نسعى إلى حرمانك من ربح، نقول الربح اللي تحصل على الوجه الشرعي هنيئا مريئا، لكن ما دام فيها تلك الشبهة الشرعية فقدم بطاقات للناس وخذ منهم رسوم إصدار ورسوم سحب بمقدار تكلفتك الفعلية، احسب تكلفتك الفعلية أو قريبا منها، لأن التكلفة الفعلية أحيانا لا تستطيع أن تقدرها 100%، وحينئذ يأتي التقدير والخرص. حتى في الزكاة عندنا شيء اسمه الخرص في الحبوب والثمار، وهو يقوم على التقدير، وهو في حق الله سبحانه وتعالى. فإذا ما أمكن الحصول على التكلفة الفعلية 100% فيحاول أن يقدرها ويسعى للأخذ بالأحوط بالنسبة له، ما بيأخذ بالأحوط بالأعلى وإنما يأخذ بالأقل، لئلا يتجاوز المباح إلى المحرم. فهو لازم أربح من الرسوم، خلها واحدة من الأشياء اللي ما أربح فيها. وأعتقد أن لو أن الرأي الشرعي صدر بالمنع لأخذت البنوك التي تريد أن تلتزم لأخذت بذلك. أعرف أن الفتوى القديمة في هيئة شركة الراجحين كانت بأن الرسم النقدي لا يزاد على 9 ريالات اللي حقت فيزا بس، اعتبرها تكلفة فعلية، فكانت الشركة طلبت قالت أن نبغى نزيدها لأن التكلفة الفعلية أكثر، فدرست في الهيئة، فتناقش أعضاء الهيئة، فبعضهم قال أصلا ما تحدد بمبلغ لأنها أجر على خدمة يصح انفصالها عن القرض، فجاز أخذ العوض عليه. وجهة يعني وجهة لها حظ من النظر، ما أقول أنها وجهها لا حظ لها من النظر، لكن ليست وجهة مترجحة لدي، لأنها اجتمع مع تلك الخدمة القرض مباشرة في نفس العقد، أنا لما أصرف مباشرة قرض وإجارة، هذا سبب الاشتباه عندي، والله أعلم بالصواب. هذا ما يتعلق بالرسوم. طيب ننتقل للنقطة، سواء كانت رسوم إصدار أو تجديد أو سحب نقدي. بالنسبة لما يتعلق بالخصم على التاجر، الخصم على التاجر، العميل لما يحمل البطاقة ويشتري مثلا من أي سوق، دخل في المخازن الكبرى، هل عشان قريبة من عندنا هنا، دخل في المخازن الكبرى واشترى ب1000 ريال وقدم بطاقة ائتمانية، أخونا اجلس تريح انت عادك من وقفة، اجلس شوي بعدين جيت، هل شفت أحد اجلس، فإنه أرفق بك، الله يجزاك خير، تنتج مع الأسئلة حسب أسألك حلاوة. طيب أنا لا شو اسمه، ذهب يشتري من المخازن الكبرى ب1000 ريال وقدم بطاقة الائتمان، وقدم بطاقة الائتمان للمخازن الكبرى، المخازن كم يخصم على العميل؟ 1000 ريال، هل يزيد عليه؟ ما يزيد عليه. إذن العميل سيدفع 1000 ريال سواء دفع بالبطاقة أو دفع من جيبه، هناك فرق أو ما في فرق؟ ما في فرق. إذن بالنسبة للعميل هل أخذ منه شيء؟ حامل البطاقة الذي هو المقترض من البنك هل دفع شيء؟ إذن هل العميل دفع فائدة ربوية؟ لا. لو المخازن الكبرى قال والله ما دام بالبطاقة ما بيك تعطيني 1000 ريال، بيك تعطيني 1050 ريال، لأن البنك بيخصم علي. من يصير الدافع في هالحالة؟ العميل، هذا لها حكم آخر. لكن لو أن العميل خصم عليه، خصم عليه في المخازن 1000 ريال فقط لا غير، ما خصم عليه أكثر من 1000 ريال، خصم عليه 1000 ريال فقط. بعدين إلى جاء الحقيقة وضع في حساب التاجر 950 ريال، كم خصم عليه؟ 50 ريال مثلا. كم من 50 ريال كم تصير؟ 5%؟ لا 25 ريال، لأن الغالب أنها 2.5%. خصم عليه 25 ريال، 2.5%. فوجد في حسابه كم؟ 975 ريال. طيب ال 25 ريال دي من يأخذها؟ يأخذها البنك المصدر والبنك التاجر وأظن الفيزا، يعني توازعونها في مجموعة كلهم يأكل منها كعكة شوي. ما حكم الخصم من التاجر؟ هل هو جائز ولا غير جائز؟ هل يجوز الخصم من التاجر؟ هل هذا، هل التاجر مقرض؟ طب هل في خدمة للتاجر؟ في خدمة للتاجر. إذا نقول يجوز الخصم على التاجر إذا لم يحملها العميل وتكون مقابل الخدمة للتاجر، لأن البنك يقول يا خلف إحنا نبي نضعها في حسابك، بس عطنا حقنا، أنت جالس مجرد سحبت البطاقة حقك مضمون ويبي يأتيك إلى أن يصل إلى حسابك. أليس فيه خدمات كثيرة؟ أنت بتتصل فيزا وفيزا حنا اللي بنتحملها وندفعها، حنا اللي بندفع لحسابك. إذا قال لا هذه حوالة هذه حقي أعطوني حقي كامل، تعال وخذ حقك من البنك ما يخالف، خلي العميل يكتب لك شيك وتعال خذها من البنك. لكن تبين نوصلها لحسابك عن طريق فيزا مالك إلا قروش جات بحسابك، نريد حق الخدمة. الخدمة فيها ظاهرة ولا لا؟ خدمة فيها ظاهرة، ولهذا يجوز الخصم على التاجر ما لم يحمل على العميل، فإن حمل على العميل صارت فائدة الربوية أخذت من العميل فلا تجوز. وهذا ما صدر به قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته أظن 12. نعم 108 في قرار ابنه 108. يقول في البطاقة يجوز إصدار البطاقة غير المغطاة إذا لم تتضمن شرط زيادة الربوية على أصل الدين، ويتفرع عن على ذلك 1 أو 1000، لاحظوا هذا، جواز أخذ مصدرها من العميل رسوما مقطوعة عند الإصدار أو التجديد بصفتها أجرا فعليا على قدر الخدمات المقدمة منه، إذا حددها بالأجر الفعلي. ب جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة بمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. إذا اشترطوا أن لا يحملها العميل على التاجر. وهذا قرار مجمع الفقه في قراره 108 في شأن الخصم على التاجر. والحقيقة بالمناسبة التاجر ترى ينتفع حتى لو خصم منه، ينتفع بذلك، لأن التاجر أولا يرتاح من مسألة النقد، النقد سرقة النقد، وأيضا غش العملات. قد يجي واحد من عملاء يعطيه 500 ريال ولا 100 دولار ومغشوشة في عملية، هذه التاجر مستفيد، فلا فيأمن مسألة سرقة الحقين الكاشير حقين الصندوق اللي دام على الصندوق، يأمن السرقة منهم، خلاص هذه بطاقات تروح لحسابه مباشرة وانتهى الموضوع. هذا أيضا تريح التاجر من أشياء كثيرة، ولو أن السداد كله عن طريق بطاقات لخفف حتى من مسألة ما يتعلق بالعد وجمع العملات والذي يتأكد من فحصها ويوديها إلى البنك وإلى آخره، ففي خدمة واضحة للتاجر في ذلك، وليست مقابل الضمان، لأن الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه. يقول ثالثا السحب النقدي في نفس القرار، السحب النقدي من قبل حامل البطاقة اقتراض من مصدرها، ولا حرج فيه شرعا إذا لم يترتب عليه زيادة ربوية، ولا يعد من قبيلها الرسوم المقطوعة التي لا ترتبط بمبلغ القرض أو مدته مقابل هذه الخدمة، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعا، كما نص على ذلك المجمع في قراره 13-12 و13-1-3. إذن المجمع الفقهي ربط رسوم السحب النقدي بماذا؟ بالتكلفة الفعلية، وأن أي زيادة عليها تعد زيادة محرمة وزيادة ربوية. هذا قرار المجمع الفقهي فيما يتعلق برسوم الإصدار، وفيما يتعلق برسوم السحب النقدي، وفيما يتعلق بالخصم على التاجر. وبذلك خصم على التاجر صدر أيضا معيار هيئة المحاسبة، معيار هيئة المحاسبة والمراجعة الإسلامية في البحرين، لأن يقول العمولة التي تحصل عليها المؤسسات من قابل البطاقة، قال يجوز للمؤسسات المصدرة للبطاقة أن تتقاضى عمولة من قابل البطاقة بنسبة من ثمن السلع والخدمات. قابل البطاقة اللي هو التاجر، فيجوز أن تكون نسبة. طيب، ما يتعلق بشراء الذهب والفضة بالبطاقة الائتمانية. إذن الآن عرفنا في البطاقة الائتمانية، عرفنا فكرتها، وعرفنا تكييفها، وأنها ضمان من البنك المصدر يؤول إلى ماذا؟ هي بدايتها ضمان من البنك المصدر يؤول إلى قرض، لأنها عند الدفع عن حاملها تكون قرضا. وعرفنا حكم اشتراط الفائدة الربوية فيها، وهذا أمرها ظاهر، إذا شرط الزيادة على المبلغ عند التأخر عن السداد فهذا هو ربا الجاهلية، هذا أمر واضح. وعرفنا الكلام في حكم الرسوم على الإصدار والرسوم على السحب النقدي والخصم على التاجر. بقينا في بعض الأحكام اللي يسأل عنها الناس كثيرا، وهي مسألة شراء الذهب والفضة بالبطاقات، هل يجوز أو لا يجوز؟ وهذه أيضا مسألة جدلية عند فقهاء العصر، هل يعتبر الدفع بالبطاقة قبضا أو لا يعد قبضا؟ والذي يظهر لي أن الدفع بالبطاقة الائتمانية يعد قبضا، بل هي أقوى عندي من الشيك المصدق والشيك المصرفي، وهي قد خصمت من سقف البطاقة في الحال، وأصبح التاجر مستحقا لهذا المبلغ في الحال، ومستحق لإضافته في الحال أيضا سواء نضيف أو لم يضف. مثل الشيك الآن، لما يحرر لك شيك، أنت تاجر ذهب ويحرر يجيب لك شيك مصدق، عد قبضا في قرار المجمع الفقهي، الشيك المصدق يعد قبضا، مع أنك ما تستلمه الآن، قد ما تستلمه إلا غد أو بعد غد، لكنه اعتبره قبضا حكميا، لأنه في عرف الناس صار له قوة القبض الحقيقي. كذلك البطاقة الائتمانية يعدها التجار قبضا عندهم، لأن يعتبر مجرد ما يأخذ الموافقة من البنك المصدر على المبلغ يعتبره قبض. لكن هناك اختلاف في تلك المسألة، وقد اختلف فيها المعيار مع قرار المجمع، فقرار المجمع منع منها، نص القرار الرابعا لا يجوز شراء الذهب والفضة وكذا العملات النقدية بالبطاقة غير المغطاة، فالمجمع مشى على أنه لا يجوز الشراء فيها. والحقيقة يعني حتى أقول إذا كان المسألة بطاقة مغطاة وغير مغطاة، حتى لو كانت مغطاة هي تخصم من حسابك في الحال، لكن لا تضاف لحساب التاجر في الحال، فإذا كان المنع لأجل أنه ما فيه تقابض فاعتبره بالمغطاة وغير المغطاة. أما إذا كان، لأن أصلا في المغطاة من اللي يلتزم لك بالدفع؟ هو أنت ولا البنك؟ البنك. ولهذا قبلت في بطاقة السحب النقدي لأن الملتزم هو البنك. الآن لما تروح تشتري من تاجر في بطاقة صراف آلي، تاجر ذهب، وتدفع في البطاقة،